تعمق لشيخنا والحاضرين ما بعد. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب الوقف، وهو مصدر وقف الإنسان الشيء يقفه، بمعنى حبسه وأحبسه، ولا يقال أوقفه إلا في لغة شاذة عكس أحبسه، وهو مما اختص به المسلمون. قال الشافعي: ولم تحبس أهل الجاهلية.
ثم بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسوله الأمين. قول رحمه الله تعالى: كتاب الوقف. الوقف من وقف، وهو مصدر، وهو مصدرها يوقف. ومعلوم أن الأفعال التي أولها أو فاؤها كما يقولون واو، أن مضارعها تحذف الواو فيه، مثل وقف يقف، وهب يهب، وعد يعد. والوقف من خصائص المسلمين، وهو مما امتازت به هذه الشريعة لما فيه من الأجر، وكذلك ما فيه من النفع الآخرين، لأن الوقف من الأعمال التي نفعها يتعدى ويستمر لانتفاع المسلمين أو لانتفاع الناس بها زمنا طويلا. والوقف له شروط كما سيذكره إن شاء الله. نعم.
ثم الوقف شرعا تحبيس مالك مطلق التصرف ماله المنتفع به مع بقاء عينه بقطع التصرف.
القاف عندكم مكسورة. تحبيس مالك مطلق التصرف. طيب. نعم.
قال: بقطع تصرفه وغيره في رقبته بنوع من أنواع التصرفات، تحبيسا يصرف ريعه إلى جهة بر تقربا إلى الله سبحانه وتعالى، ويحصل الوقف.
يعني تعريف لكنه طويل. تحبيس مالك مطلق التصرف ماله المنتفع به مع بقاء عينه بقطع تصرفه وغيره في رقبته بنوع من أنواع التصرفات، تحبيسا يصرف ريعه إلى جهة طويلة. الوقف تحبيس أصل وتسبيل منفعة، هذا هو الوقف. أما كونه في جهة البر هذا تحصيل حاصل، يعني كونك أنت تقول في جهة البر، هو أصلا ما حبس أصلها وسبل المنفعة إلا قصدها البر. هذا مثل اللي ويش يقول لك: باع لك كتاب وقال عطني الثمن. لازم بعطيك الثمن، ما في بيع بدون ثمن. إذا بدون ثمن ما يصير بيع، يصير هبة.
قال: ويحصل الوقف حكما بأحد أمرين: الأول بالفعل مع دليل يدل عليه، أي على الوقف عرفا، كما يحصل ذلك بالقول لاشتراكهما في الدلالة عليه في أصح الروايتين: كان يبني إنسان بنيانا عليه يأتي المسجد ويأذن إذنا عاما، أي لمن شاء الصلاة فيه من المسلمين بالصلاة فيه، حتى لو كان المكان المأذون فيه الصلاة، حتى لو كان المكان المأذون في الصلاة فيه أسفل بيته أو علوه أو وسطه، فإنه يصح، وإن لم يذكر استطراقا ويستطرق، أو يجعل أرضه مهيئة لأن تكون مقبرة ويأذن إذنا عاما بالدفن فيها، أن الإذن الخاص قد يقع على غير الموقوف فلا يفيد دلالة الوقف. قاله الحارثي: والثاني بالقول رواية واحدة، والإشارة المفهمة من الأخرس كالقول، وله أي للوقف باللفظ صريح وكناية، فصريحه ثلاثة ألفاظ: وقفت وحبست وسبلت، فمن أتى بكلمة من هذه الكلمات صح بها الوقف لعدم احتمال غيره بعرف الاستعمال المنضم إليه عرف الشرع. النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن شئت حبست أصلها وسبلت ثمرتها، فصارت هذه الألفاظ في الوقف صريحة في كلف التطليق في الطلاق. وكنايته أي الوقف ثلاثة ألفاظ: تصدقت وحرمت وأبت، وإنما كانت هذه الألفاظ كناية لعدم خلاص كل لفظ منها عن اشتراك، فإن الصدقة تستعمل في الزكاة وهي ظاهرة في صدقة التطوع، والتحريم صريح في الظهار، والتأبيد يستعمل في كل ما يراد تأبيده من وقف وغيره، فلا بد فيها أي الكناية من نية الوقف، فمتى أتى مالك بأحد هذه الكنايات الثلاث واعترف أنه نوى بها الوقف لزم في الحكم لأنها بالنية صارت ظاهرة فيه.
نعم، إذن الألفاظ منها الصريح وهو ما لا يحتمل غير لفظه، يعني ما لا يحتمل من المعنى غير لفظه، ومنها كنايات، والكنايات لا تكون صريحة. إيش المانع في عدم الصراحة؟ قالوا لاشتراكها لمعان أخرى ربما تكون مرادة. طيب كيف تكون تعين المراد؟ قالوا لابد فيها من النية. فإذا قال مثلا حرمت، قالوا هذا لفظ مشترك، ممكن يقول حرمت يعني حرمت زوجتي، تستعمل في الظهار. تصدقت، ممكن يقول تصدقت يعني تصدقت الصدقة العادية، لكن ما هو مثل لما يقول أوقفت أو حبست. فإذا كان نيته مع قولة تصدقت أو حرمت نيته إرادة الوقف، يكون هذا وقفنا.
قال وإن قال ما أردت بها الوقف قبل قوله لأنه أعلم بما في ضميره لعدم الاطلاع على ما في الضمائر. ما لم يقل الواقف بلفظ من ألفاظ الكناية بلا نية تصدقت بداري على قبيلتي كذا أو على طائفتي كذا، أو يقرن الكناية بأحد الألفاظ الخمسة كتصدقت صدقة موقوفة أو تصدقت صدقة محبسة أو تصدقت صدقة مسببة.
إذن هذا ما اكتفى بالكناية بل أضاف لها ما يوضح مراده من هذه الكناية، فتعامل معاملة إيش؟ معاملة الصريح. وإذا قال إيش؟ فلا بد فيها أي من الكنايات من نية الوقف. ما لم يقل على قبيلة كذا أو طائفة كذا، لأن هذه قرائن تدل على إيش؟ على إرادة جهة البر والاستمرارية فيه، فهذا معنى الوقف. نعم.
أو تصدقت صدقة محرمة أو تصدقت صدقة مؤبدة، أو قرن الكناية بحكم الوقف كلا تباع أو لا توهب أو لا تورث، إن ذلك كله لا يستعمل في سوى الوقف فانتفت الشركة.
فيها الفاظ عند العامة، عند عامة الناس، يقول فيها هذا البيت العابر السبي، لعن الله البائع والمشتري. هذه الإضافة هذه تدل على إيش؟ إرادة الوقف، لأن كونه لا يباع ولا يشترى ما يثبت هذا الحكم إلا في إيش؟ في الوقف.
قال فصل: شروط الوقف المعتبرة له سبعة، أحدها كونه أي الوقف من مالك، فلا يصح أن يقف الإنسان ملك غيره بغير إذنه جائز التصرف، فلا يصح من محجور عليه ولا من مجنون أو من يقوم مقامه أي مقام جائز التصرف كوكيله فيه.
إذن أفادنا رحمه الله تعالى بقوله من مالك جائز التصرف، أن فيه فرق بين إيش؟ مجرد الملك و جواز التصرف، فإن جواز التصرف وصف زائد على مجرد الملك. ولو أنه إيش قال يعني أحدها كونه ممن يصح تبرعه ما يحتاج هذا كله، كونه ممن يصح تبرعه ما يحتاج أنه يقول من مالك جائز التصرف، لأن المعروف عند أهل العلم فرق بين إيش؟ جائز التصرف وجائز التبرع. جائز التصرف أن يكون بالغا عاقلا رشيدا، ثلاثة شروط. جائز التبرع أن يكون بالغا عاقلا رشيدا مالكا، زيادة الملك.
قال الثاني: من شروط صحة الوقف كون الموقوف عينا يصح بيعها، فلا يصح وقف أم ولد وكلب ومرهون وينتفع بها ما يعد انتفاعا مباحا مع بقاء عينها، فلا يصح وقف مطعوم ومشروب غير الماء، ولا وقف دهن، ولا وقف دهن وشمع لشعل شعل وأثمان وقناديل نقد على المساجد ولا على غيرها.
نعم، مثل إيش يوقف مثلا يعني شحم لقصد إنارة المسجد، في السابق ما فيه الكهرباء، هذا يقول ما يصح الوقف، هذا صدقة لماذا؟ لأن عينه ما تبقى أصلا، تذهب. واحد يوقف يقول موقف له طعام، ما طعام يوكل ويذهب، لكن توقف أصله صح، توقف النخل وإن كان ينتج طعاما، لكن إيش النخل يبقى يتجدد الطعام هذا كل سنة. نعم. كذلك بعض العلم قال إيش ما يصح أنك توقف فلوس، لماذا؟ لأن الفلوس يشتري فيها وذهب، لكنك إن أردت فاجعل يعني قيمة شيء في هذه الفلوس، يعني تقول مثلا هذه الفلوس اشتروا فيها كذا واجعله وقف، اشتروا فيها عمارة واجعلها وقف، اشتروا فيها عقار واجعله وقف.
ولا على غيرها قال في الإقناع ولو وقف قنديل نقد على مسجدنا ونحوه لم يصح وقفه وباق على ملك صاحبه فيزكيه، ولو تصدق بدهن على مسجد
فيزكيه، يعني ايش إن كان فيه نصاب والقنديل هذا يعني من الذهب، لأن في السابق بعض الناس ما في إنارة، فيجعل قنديل مثل السراج للإضاءة يجعل في المسجد، وربما جعله إيش يكون من ذهب حتى يكون يعني يبقى سنين ما يصدي ولا تأكلها يعني التغيرات الجوية المناخية. فيقول الشيخ رحمه الله في هذا صاحب في الإقناع يقول لا، أن هذا ما يصح وقفه ويجب عليه أن يزكيه إذا كان يبلغ نصابا، لا يغفل عنه.
قال ولو تصدق بدهن على مسجد ليوقد فيه جاز، وهو من باب الوقف قاله الشيخ.
قاله الشيخ، ظاهر أنه إذا أطلق الشيخ فالمراد به إيش؟ أنه المراد به هو مصطلح الشيخ يختلف، إذا كانت هذه العبارة تابعة لصاحب الإقناع فالشيخ عنده الموفق، لكن ما بعد صاحب الإقناع إذا أطلق الشيخ يقصدون به شيخ الإسلام ابن تيمية. صاحب الإقناع تقريبا هو من قبله، إذا قالوا الشيخ فالمراد به الموفق، وإذا قالوا الشيخين فالمراد به الموفق والمجد ابن تيمية جد شيخ الإسلام.
قال الثالث من شروط صحة الوقف كونه على جهة بر، وهو اسم جامع للخير وأصله طاعة الله تعالى، والمراد اشتراط معنى القربة في الصرف للموقوف عليه، لأن الوقف قربة وصدقة فلا بد من وجودها فيما لأجله الوقف إذ هو المقصود، وقربة كالمساكين والمساجد والقناطر والأقارب لأنه شرع لتحصيل الثواب، فإذا لم يكن على بر لم يحصل المقصود الذي شرع لأجله، فلا يصح الوقف على الكنائس، جمع كنيسة، قال في القاموس كنيسة معبد اليهود أو النصارى أو الكفار انتهى، ولا على اليهود والنصارى، ولا يصح الوقف أيضا على جنس الأغنياء أو الفساق أو قطاع الطريق، ولا على التنوير على القبر وتبخيره، ولا على من يقيم عنده أو يخدمه أو يزوره، قاله في الرعاية. أما لو وقف على ذمي معين أو فاسق معين أو غني معين صح.
نعم هذا يصح، يعني ما يصح أن إيش يقول أنا أوقف هذا الشيء، يعني مثل هذا العقار على اليهود أو على النصارى أو على الكفار، هذا لكن على معين يصح، مثلا على القبيلة الفلانية وفيهم مسلم وفيهم كافر يصح، لو قال على زيد من الناس وهو كافر يصح لأنه ينقرض بانقراضه.
قال وإن وقف على غيره واستثنى غلته أو بعضها له أو لولده أو الأكل منه أو الانتفاع لنفسه أو لأهله أو أنه يطعم صديقها مدة حياته أو مدة معينة صح. الرابع من شروط صحة الوقف كونه على معين من جهة أو شخص غير نفسه عند الأكثر وينصرف إلى من بعده في الحال وعنه يصح. قال المنقح في التنقيح اختاره جماعة وعليه العمل وهو أظهر، يصح أن يملك فلا يصح الوقف على شيء مجهول، كرجل لصدقه على كل رجل ومسجد لصدقه على كل مسجد. قال في الإنصاف عن كون الوقف لا يصح على رجل ومسجد بلا نزاع انتهى، أو على مبهم كقول وقفت داري على أحد هذين الرجلين أو على أحد ابني هذين أو على أحد هذين المسجدين أو على إحدى هاتين القبيلتين لتردده، كما لو قال بعتك أحد هذين الثوبين أو وهبتك أحدهما. ولا يصح الوقف على نفسه ولا يصح الوقف على من لا يملك كالرقيق وأم الولد ولو كان الرقيق مكاتبة، ويصح الوقف على الملائكة والجن والبهائم والأموات، ويصح الوقف على الحمل استقلالا، ويصح الوقف عليه تبعا، إن قيل قد جوزتم الوقف على المساجد والسقايات.
قال ولا يصح الوقف على الملائكة والجن والبهائم. الملائكة والجن ما يصح الوقف لأنهم لا يملكون ولا تدري متى يتفعون بهذا الشيء. لكن بعض أهل العلم قالوا لو أنه أوقف على البهائم أو أوقف على الأموات، يقول لو كان أوقف على البهائم لا جاز ويصرف على إيش؟ في الأعلاف، يصرف في أعلافها. وكذلك لو أنه أوقفه على الأموات يصرف في إيش؟ تغسيلهم، أجرة التغسيل والتكفين والكفن وغير ذلك. هذا مثل إيش؟ نظيره لو أوصل البهائم، أوصل ثلث ماله للبهائم، قالوا يصح ويصرف إيش؟ في أعلافها. مثلا قال أوصي بثلث مالي أن يحرق، قال ما يجوز إحراقه. طيب إيش العمل؟
وقود.
لا، يبخر، يشترى فيها بخور وتبخر فيها المساجد.
فإن قيل قد جوزتم الوقف على المساجد والسقايات وأشباهها وهي لا تملك، قلنا الوقف هناك على المسلمين إلا أنه عين في نفع خاص لهم. الخامس من شروط صحة الوقف كون الوقف منجزة، أي غير معلق أو مؤقت أو مشروط فيه الخيار.
هذا على المشهور من المذهب أنه ما يصح الوقف إلا منجزا، ما يصح معلق. والصحيح أنه يصح الوقف معلق، يعني أقول مثلا أوقفت داري على ابن السبيل إن رضي أخي، أو إن جاء رمضان فأنا موقف هذا.
أو مشروط فيه الخيار أو نحوه، كان يبيعه أو يهبه أو يحوله عن جهته متى شاء، فلا يصح تعليقه على شرط الخيار.
هذا ما يصح، يعني مثلا والله يشترط، يقول والله أنا أشترط أنه إيش؟ أن هذا الوقف يعني متى ما حبيت أحوله لجهة أخرى أحوله، لا، الوقف خلاص يطلق. أو أنه إيش؟ مثل يعني أنا موقف الشهر وبعدين يرجع، لا، أو سنة. نعم.
سواء كان التعليق لابتدائه كقوله لا قدم زيد أو ولد لي ولد أو جاء رمضان فداري وقف على كذا، أو كان التعليق لانتهائه كقوله داري وقف على كذا إلى أن يحضر زيد أو يولد لي ولد أو نحو ذلك، إلا إن علق الوقف بموته بأن قال هو وقف بعد موتي فإنه يصح، يلزم الوقف من حين الوقفية أي من حين قوله هو وقف بعد موته.
نعم.
من خرج من
لأن التوقف. هذا ورد عن مثل ابن عن عمر رضي الله عنه، لا إن علق الوقف بموته بأن قال هو وقف بعد موتي فإنه يصح، فيلزم الوقف من حين الوقفية أي من حين قوله هو وقف بعد موتي. نعم.
إن خرج من الثلث أي ثلث مال الواقف، لأنه في حكم الوصية.
أيوة، هذا الفرق بينه وبين إيش؟ أنه يوقف في حياته، يعني إذا قال داري أو عقاري وقف بعد موتي يقول يصح. لماذا؟ لأن هذا ورد عن عمر رضي الله عنه، لكنه إيش؟ لا يخرج، ليس شرط إخراجه كله، ربما ما يخرج منه إلا الثلث لأنه في حكم الوصية. لكن لو أوقف في حياته قال هو وقف الآن خلاص، لو أن كل ماله هذا العقار خلاص يقف كله. هذا الفرق بين إيش؟ الوقف. لو يجيك واحد يقول لك أنت درست كتاب الوقف، ما الفرق بين الوقف بعد الموت والوقف حال الحياة؟ تقول الكل نافذ، لكنه بعد الموت يكون من الثلث، فإن تجاوز الثلث ما يوقف إلا الثلث. لو قال مثلا وقفت هذه عقاري أو داري وقف بعد موتي، ينظر إن كانت هذه الدار لا يملك غيرها ثلثها فقط، هو الوقف. نعم.
قال لأنه في حكم الوصية، فإن خرج من الثلث لم يكن لأحد من الورثة ولا من غيرهم رد شيء منه، وإن زاد على الثلث لزم الوقف منه في قدر الثلث ووقف الزائد على إجازة الورثة. السادس من شروط صحة الوقف أن لا يشرط فيه أي الوقف ما أي شيئا ينافيه أي الوقف، كقوله أي الواقف وقفت كذا أي هذا الجمل مثلا على أن أبيعه أو على أن أهبه متى شئت، أو قال وقفت هذا الجمل بشرط الخيار لي مدة معلومة أو مجهولة، أو قال وقفت هذا الكرم على المساكين بشرط أن أحوله أي الوقف من جهة إلى جهة، فمن جهة المساكين إلى جهة أبناء السبيل. السابع من شروط صحة الوقف أن يقفه على التأبيد، فلا صح وقفته شهرا أو يوما أو سنة أو إلى سنة أو نحوها كإلى شهر، ولو اشترط لصحة الوقف تعيين جهة الموقوف عليها، فلو قال وقفت كذا كدار أو بستان وسكت ولم يعين جهة صح الوقف، وكان الموقوف لورثته أي الواقف من النسب يقتسمونه على قدر إرثهم منه، ويقع الحجب بينهم كالميراث.
نعم.
قال فصل ويلزم الوقف بمجرده أي بمجرد اللفظ كالعتق، ولا يشترط للزومه إخراجه على يد الواقف ولا فيما على شخص معين قبوله للوقف ولا يبطل برده ويملكه.
ما يشترط هذا ولا يلزم، لكنه إيش إن رفضه له أن يحوله. يعني إذا إنسان أوقف يقول أوقفت داري على زيد، ما نقول إيش أن هذا ما يصح الوقف إلا في رضا زيد، لا خلاص كونه وقف خلاص انعقد الوقفية عليه، لكن زيد الرضي صار الوقف عليه، إن لم يرضى تحول إلى جهة أخرى. هذا معنى قوله إيش ويلزم الوقف بمجرده ولا يشترط للزومه إخراجه عن يد الواقف أو فيما على شخص معين قبوله للوقف.
ويملك غلته الموقوف عليه بمجرد الوقف ينظر فيه هو أي الموقوف عليه، إن كان أهلا للنظر أو لو أوليه، إن كان الموقوف عليه صغيرا أو مجنونا أو سفيها، ما لم يشرط الواقف ناظرا فيتعين الناظر الذي عينه الواقف، ويتعين صرفه أي الوقف إلى الجهة التي وقف عليها في الحال، فلو سبل ماء للشرب لم يجوز الوضوء به. قال الشيخ تقي الدين يصح تغيير شرط الواقف إلى ما هو أصلح منه.
هذه مسألة مهمة، ترى تسبيل الماء للشرب قال ما يصح الوضوء منه، لكن يعني أنا أقول إن من الصعوبة إنسان يقصد البر ثم يمنع الناس من الوضوء الذي هو يعني عبادة، فتجد إن مرات إيش الإنسان موقف ماء لابن السبيل ويجي واحدا يقول لحد يتوضى، طيب أنت ما أصلا هذا الأمر ما خطر ببال الواقف، لا تضيق على الناس، لكن لو أنه مثلا منعهم من شيء آخر فيه ضرار في الماء دون الوضوء صح ممكنها، أما أنها الوضوء للعبادة ما هو يعني يقصد فيه التبرد أو الاغتسال مطلق الاغتسال. وذلك بعض الناس يجي يحط على البرادات هذه ما يجوز الوضوء منها أصلاً، هذا أصلاً هل هو وقف أو ما هو وقف؟ يعني هذا الأصل أنه هو بس مجرد تبريد الماء.
قال الشيخ التقي الدين يصح تغيير شرط الواقف إلى ما هو أصلح منه، ونختلف باختلاف الأزمان، حتى لو وقف على الفقهاء والصوفية واحتاج الناس إلى الجهاد يصرفوا للجندي انتهى.
نعم، هذه عبارة الشيخ الإسلام مهمة جداً. يصح تغيير شرط الواقف إلى ما هو أصلح منه، إذا يعني أو تعطل الوقف يصح أنه يصرف إذا أمكن، وإن اختلف باختلاف الأزمان، لكن لا يعبث فيه في الأصل. الأصل تنفيذ شرط الواقف، وذلك بعض أهل العلم قال إيش شرط الواقف كشرط الشارع، لكن هذه العبارة يعني فيها مبالغة إن كانت بمعنى إيش أن مراعاتها كمراعاة نصوص الشرع هذا صح، نقول هذا فيه مبالغة، لكن إذا أردنا بشرط الواقف كشرط الشارع باعتبار الدلالة والأخذ بما هو جائز لا شك أن يعني شرط الواقف معتبر. نعم.
قال ما لم يستثني الواقف منفعته أي منفعة ما وقف وغلته له أو لولده أي ولد الواقف أو لأهله أو لصديقه مدة حياته أو مدة معلومة فيعمل بذلك. فلو مات من استثنى نفع ما وقفه مدة معينة في أثنائها فلورثته. ويصح إجارة المدة المستثنى نفعها من الموقوف عليه وغيره. وحيث انقطعت الجهة والواقف حي لأن وقف على أولاده وأولاد زيد فقط فانقرضوا في حياته، رجع الوقف إليه أي إلى الواقف وقفا عليه. قال ابن الزاغوني في الواضح الخلاف في الرجوع إلى الأقارب أو إلى بيت المال أو إلى المساكين مختص بما إذا مات الواقف، أما إن كان حيا فانقطعت الجهة فهل يعود الوقف إلى ملكه أو إلى عصبته؟ فيه روايتان. انتهى وجزم في المنتهى والإقناع بما في
وحيث انقطعت الجهة والواقف حي بأن وقف على أولاده وأولاد زيد فقط فانقرضوا في حياته رجع الوقف إليه. ليس معنى رجع الوقف إليه يعني له أن يرده إلى ماله، نقول لا، رجع الوقف إليه وقفا يصرفه في جهة أخرى. إذا قال أنا وقفت هذه الدار على زيد ثم مات زيد، نقول نرجع إليه، نقول الآن زيد مات، هل لك الرغبة أن تصرفه إلى جهة أخرى؟ فكلامه معتبر في هذا المعنى، لأن بعض الناس يفهم إيش رجع إليه يعني إيش أنه خلاص انتهى الوقف ويضيفه إلى ماله وغير ذلك، نقول لا.
ومن وقف على الفقراء فافتقر تناول من. قال في شرح المنتهى والمراد بقوله تناول من جواز التناول منه لا تعينه. وجه ذلك وجود الوصف الذي هو الفقر فيه. وليصح عتق الرقيق الموقوف بحال إنه تعلق به حق من يؤول الوقف إليه، ولأن الوقف عقد لازم لا يمكن إبطاله، وفي القول بنفوذ عتقه إبطال له وإن كان بعضه غير موقوف فاعتقه مالك صح فيه ولم يسري إلى منقوف، لأنه إذا لم يعتق بالمباشرة فعدم عتقه بالسراية من باب أولى. لكن لو وطئ الأمة الموقوفة عليه حرم لأن ملكه لها ناقص ولا يؤمن حبلها فتنقص أو تتلف أو تخرج من الوقف بأن تصير أم ولد، فإن حملت منه صارت أم ولد له تعتق بموته، ولده حر للشبهة وعليه قيمته تصرف في مثله لأنها بدل عن الوقف، وتجب قيمتها في تركته لأنه أتلفها على من بعده من البطون يشترى بها، أي بقيمتها الواجبة باستيلادها بقيمة وجبت بتلفها أو بعضها مثلها يكون وقفا مكانها، أو شخص أمة يصير وقفا بالشراء.
واضح يا إخوان هذا العبارة، هذا إذا إيش إذا كان عليه وقف أمة موقوفة عليه، إذا كانت موقوفة عليه أمة ليس له معاملتها معاملة المالك، لا يطأها، إنما تخدمه أو تقوم بشؤونه، لكن لو تعدى ووطئها فإن ولدها فتكون أم ولد وولدها يعتق لوجود الشبهة في هذا الأمر، وكذلك يجب عليها أن يقيم قيمة يشتري بها مثلها وتوقف على نفس الجهة التي صرفها. قال لكن لو وطئ الأمة الموقوفة عليه حرم يعني فعله حرام، لكن لأنه ملك لأنه ملكه لها ناقص ولا يؤمن حبلها منه، يعني مجرد الوط إرادة الحمل منه موجودة، فإن حملت صارت أم ولد تعتق بموته، وولده يعني منها حر للشبهة وعليه قيمته تصرف في مثله لأنها بدل عن الوقف، وتجب قيمتها في تركته، يعني إذا كان ما عنده شيء نقول في تركته باقية في ذمته يأخذون منها ما يشترى به أمه، لأنه أتلفها على من بعده من البطون، يعني هذه الأمه التي هو ينتفع منها ثم إذا مات انتفع منها ما بعده لما كان سببا لضياعها أو اتلافها على من بعده ثبت إيش في تركته قيمتها تصرف في مثلها. يشترى بها أي بقيمتها الواجبة باستيلادها. باستيلادها يعني إيش؟ أنها أنتجت ولدت منه، ما تكون أم ولد يحرم بيعها. وبقيمة وجبت بتلفها أو بعضها مثلها يكون وقفا مكانها. نعم.
قال فصل: ويرجع بالبناء للمفعول في مصرف الوقف عند التنازع في شيء من أمره إلى شرط الواقف، كقوله شرطت لزيد كذا ولعمر كذا، لأن عمر رضي الله عنه شرط في وقفه شروطا، ولو لم يجب اتباع شرطه لم يكن في اشتراطه فائدة. إن الزبير رضي الله عنه وقف على ولدي وجعل للمردودة من بناته أن تسكن غير مضرة ولا مضرا بها إذا استغنت بزوج فلا حق لها فيه، لأن الوقف متلقى من جهته فاتبع شرطه ونصه كنص الشارع.
هذا العبارة ونصه كنص الشارع، يعني نص الواقف كنص الشارع، وهذا ليس على إطلاقها.
فإن جهل شرط الواقف كما لو قامت بينة بالوقف دون شرطه عمل بالعادة الجارية المستمرة إن كانت، فإن لم تكن عادة جارية فبالعرف المستمر في الوقف في مقادير الصرف كفقهاء المدارس، لأن الغالب وقوع الشرط على وفقه. فإن لم يكن عرف فالتساوي بين المستحقين، لأن التشريك ثابت والتفضيل لم يثبت. فإن لم تعرف أرباب الوقف جعل كوقف مطلق لم يذكر مصرفه ذكره في التلخيص. ويرجع إلى شرطه أي الواقف في الترتيب بين البطون، كجعل استحقاق بطن مرتبا على الآخر كان يقف على أولاده ثم أولادهم، أو الاشتراك كان يقف على أولاده وأولادهم. ويرجع إلى شرطه في إيجار الوقف وعدمه أي عدم الإيجار في قدر مدة الإيجار، فلا يزاد في الإجارة على ما قدر الواقف. فإذا شرط لا يؤجر أكثر من سنة لم تجز الزيادة عليها، لكن عند الضرورة يزاد بحسبها. ونص الواقف كنص الشارع يجب العمل بجميع ما شرطه ما لم يفض العمل بشرطه إلى الإخلال بالمقصود الشرعي فيعمل به أي بشرطه فيما إذا شرط أن لا ينزل في الوقف فاسق ولا مبتدع ولا شرير. قال الشيخ: الجهات الدينية مثل الخوانك والمدارس وغيرها لا يجوز أن ينزل فيها فاسق، سواء كان فسقه بظلمه الخلق وتعديه عليهم بقوله وفعله من نحو سب أو ضرب، أو كان فسقه بتعديه حدود الله تعالى يعني ولو لم يشرطه الواقف وهو صحيح قاله في الإقناع والشرح ولا ذو جاه. وإن خصص الواقف مقبرة أو رباطا أو مدرسة أو إمامتها بأهل مذهب أو بأهل بلد أو بأهل قبيلة تخصصت بهم قال في الإنصاف: ولو خصص المدرسة بأهل مذهب أو قبيلة تخصصت، وكذلك الرباط والخانكاة والمقبرة كذلك، وهو المذهب جزم به في التلخيص وغيره لا المصلين بها. يعني لو خصص واقف المدرسة المصلين بها بذي مذهب بأن قال ليصلي فيه الحنابلة أو الحنفية أو المالكية أو الشافعية فقط لم تختص بها لذلك المذهب على الصحيح، ولا يعمل بشرطه إن شرط عدم استحقاق
المصلين. ما له أن يتحكم فيه، يقول هذا المسجد لا وقف بشرط أنه ما يصلي فيها للحنابلة، ما يصح. لكن لو قال هذا المسجد وقف بشرط أن يكون إمام حنبلي، هذا يصح. هذا طبعا على رأي بجواز التمذهب أو بهذه الصورة، ولا الحقيقة أن مثل هذا يعني الشرط ينظر فيه، لأن هذا فيه ما فيه من يعني تحزيب وتفريق المسلمين. الواجب أنه يقول أن هذا أن هذا المسجد وقف للأصلح في الإمامة وغير ذلك، أما أنه يقصر على مسمى وعلى طريقة فهذا ما يصح. والخانكاة اسم يطلق على يعني أماكن تجمع الصوفية، وهي الظاهر أن كلمة ليست عربية، إما تركية ولا غيره.
ولا يعمل بشرطه إن شرط عدم استحقاق من ارتكب طريق الصلاح.
نعم، هذا بعد كذلك مما لا يعتبر من شروط الواقف. قال هذا الواقف هذه عمارة وقف، بشرط أنه ما ينزلها مطوع. هذا ما يصح. إذا ما ينزلها أهل الصلاح من ينزلها أهل الفساد؟
قال الشيخ: وإذا اشترط استحقاق ريع الوقف للعزوبة فالمتأهل وأحق من المتعزب إذا استويا في سائر الصفات.
نعم، وكذلك هذا مثله، قال هذا للعزوبية، هذا كان يشجع على العزوبية. فالمتزوج يقول أحق بها. نعم.
وقال: إذا وقف على الفقراء فأقارب الواقف الفقراء أحق من الفقراء إلى جانب مع التساوي في الحاجة، وإذا قدر وجود فقير مضطر كان دفع ضرورته واجبا، وإن لم تدفع ضرورته إلا بتشخيص كفاية أقارب الواقف من غير ضرورة تحصل لهم تعين ذلك. قال: فصل. ويرجع بالبناء للمفعول إلى شرطه أي الواقف في الناظر في الوقف، سواء شرطه لنفسه أو للموقوف عليه أو لغيرهما، إما بالتعيين كفلان أو بالوصف كالأرشد أو الأعلمي أو الأكبر، فمن وجد فيه الشرط ثبت له النظر عملا بالشرط.
نعم، الواقف له أن يوقف على جهة ويجعل ناظر غير هذه الجهة، فإن لم يعين ناظر للوقف فالناظر على الوقف الموقوف عليه. يعني إذا قال مثلا: هذه العمارة أو هذا العقار وقف على آل زيد، على أن يكون إيش؟ الناظر عمر، هذا يكون إيش؟ الناظر عمر والوقف على زيد. فإن لم يعين ناظرا فإن الناظر هو الموقوف عليه، يعني زيد وذره. نعم.
والشرط في الناظر 5 أشياء.
لأن الناظر في الوقف مهم جدا، مثل ما نسميه الآن إيش؟ المدير اللي ينظر في مصالح الوقف، لأن الوقف إذا ما قام عليه شخص معين ينظر في مصالحه يتهالك بسرعة، مثل ما يقول العامة إيش؟ ما له يعني أحد يقوم في شؤونه. فدائما مثل ما يقول العامة إيش؟ المال السايب ما له ولي، لو كان من أجود ما يكون يتهالك بسرعة، لكن إذا كان له أحد ينظر فيه وغيره بقي. نعم.
قال: والشرط في الناظر 5 أشياء. الأول: الإسلام قطع في الإنصاف والتنقيح باشتراط الإسلام في الناظر من غير تفصيل فيه. قال: في المغني: متى كان النظر للموقوف عليه إما بجعل الواقف ذلك له أو لكونه حق بذلك رجلا كان أو امرأة عدلا كان أو فاسقا، لأنه ينظر لنفسه فكان له ذلك في هذه الأحوال كالمطلق، انتهى وجزم في المنتهى بما في المتن ولم يقيد. والثاني: التكليف، لأن غير المكلف لا ينظر في ملكه المطلق وفي الوقف أولى. فإن لم يشرط الواقف ناظرا وكان الوقوف عليه صغيرا أو مجهولا قام وليه في المال مقامه في النظر إلى أن يصير أهلا. والثالث: الكفاية بالتصرف. والرابع: الخبرة به أي بالتصرف. والخامس: القوة عليه، لأن مراعاة حفظ الوقف مطلوبة شرعا، فلم يكن الناظر متصفا بهذه الصفات لم يمكنه مراعاة حفظ الوقف، لأن كان الناظر المشروط له النظر من الواقف أو ممن وقف عليه الوقف ضعيفا ضم إليه قوي أمين ينحفظ به الوقف ولم تزل يده، لأنه أمكن الجمع بين الحقين. ولا تشترط الذكورة ولا العدالة في الناظر، حيث كان النظر بجعل الواقف له، لأن كان نصب الناظر من غيره أي غير الواقف فلا بد فيه من العدالة. فإن لم يشترط الواقف ناظرا فالنظر للموقوف عليه مطلقا، أي سواء كان عدلا أو فاسقا، حيث كان آدميا معين كزيد أو جمعا محصورا كأولاده وأولاد أولاده، كل واحد منهم ينظر على حصته كالملك المطلق، وإلا بأن كان الموقوف عليه غير محصور كالوقف على جهة لا تنحصر كالفقراء والمساكين والعلماء والقراء أو على مسجد أو مدرسة أو رباط أو قنطرة ونحو ذلك، فنظره للحاكم أو نائبه، ولا نظر لحاكم مع ناظر خاص. قال: في الفروع: ولا نظر لغيره معه أطلقه الأصحاب، لكن له أي للحاكم أن يعترض عليه أي على الناظر الخاص إن فعل ما لا يسوغ فعله أي لا يجوز، وله ضم أمين مع تفريطه أو تهمته ليحصل المقصود، ولا اعتراض لأهل الوقف على ناظر أمين. ووظيفة الناظر حفظ الوقف وعمارته وإيجاره وزرعه والمخاصمة فيه وتحصيل ريعه من أجرة أو زرع أو ثمر والاجتهاد في تنميته وصرف الريع في جهاته من عمارة وإصلاح وإعطاء المستحقين وشراء طعام أو شراب شرطه الواقف، لأن الناظر هو الذي يلي الوقف وحفظه وحفظ ريعه وتنفيذ شرط واقفه. وإن أجره أي أجر الناظر وقف بأنقص من أجرة مثل صح العقد وضمن النقص إن كان المستحق غيره، لأنه متصرف في مال غيره على وجه الحفظ فضمن ما نقصه بعقده، كالوكيل إذا أجر بأنقص من أجرة المثل أو باع بدون ثمن المثل.
نعم، هذا يكون من ضمان الذي يتصرف بهذا التصرف، أوقف عليه هذه الدار وقال أجرها بألف، وهي تؤجر بألف، جاء واحد مصبوطية قال بثمانمية، يقول عليك ضمان مئتين.
ولا بد في النقص المضمون أن يكون أكثر مما لا يتغابن به في العادة، كما قيل في الوكيل وله أي لناظر الوقف الأكل بالمعروف نصا، وظاهره ولو لم يكن محتاجا قاله في القواعد، وقال الشيخ له أخذ أجرة عمله مع فقره، وله أي الناظر التقرير في وظائفه
لعموم قوله جل وعلا ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. نعم.
وله أي الناظر التقرير في وظائفه ذكروه في ناظر المسجد، فينصب من يقوم بوظائفه من إمام ومؤذن وقيم وغيرهم، ومن قرر بالبناء للمفعول في وظيفة تقريرا على وفق الشرع حرم على الناظر وغيره إخراجه منها بلا موجب شرعي يقتضي ذلك. فائدة: لو تصادق المستحقون لوقف على شيء من مصارفه ومقادير استحقاقهم فيه ونحو ذلك، ثم ظهر كتاب وقف منافي لما وقع التصادق عليه عمل بما في كتاب الوقف ولغى التصادق، أفتى بذلك ابن رجب. ومن نزل على وظيفة بيده لمن هو أهل لها أي للوظيفة صح النزول، وكان النزول له أحق بها من غيره، وما يأخذه الفقهاء من الوقف كالرزق من بيت المال لا كجعل ولا كأجرة في أصح الأقوال الثلاثة، ولذلك لا يشترط العلم بالقدر. وإن بني على هذا أن القائل بالمنع من أخذ الأجرة على نوع القرب لا يمنع من أخذ المشروط في الوقف، قاله الحارثي في الناظر. وقال الشيخ تقي الدين: ما يؤخذ من بيت المال فليس عوضا وأجرة، بل رزق للإعانة على الطاعة، وكذلك المال الموقوف على أعمال البر والمصابه أو المنذور له ليس كالأجرة والجعل. انتهى. قال في شرحي الإقناع والمنتهى: قلت على الأقوال الثلاثة حيث كان الاستحقاق بشرط فلا بد من وجوده. انتهى. يعني إذا لم يكن الوقف من بيت المال، فإن كان منه كأوقاف السلاطين من بيت المال فليس بوقف حقيقي، بل كل من جاز له الأكل من بيت المال جاز له الأكل منها، كما أفتى به صاحب المنتهى موافقة للشيخ الرملي وغيره في وقف جامع ابن طولون ونحوه. انتهى. قال فصل:
ترى هذه العبارة الأخيرة ترى مهمة جدا، فيها أحكام. وينبني على هذا أن القائل بالمنع من أخذ الأجرة على نوع القرب لا يمنع من أخذ المشروط في الوقف. يعني إيش؟ أن القرب هذا يجوز الأخذ عليها من جهة إيش؟ من جهة الوقف إذا كان هناك أوقاف. وقال الشيخ تقي الدين: وما يؤخذ من بيت المال فليس عوضا وأجرة، يعني عيش على القرب مثل القضاء مثل الإمامة مثل، فليس عوضا وأجرة. ما هو؟ قال: بل رزق للإعانة على الطاعة، وكذلك المال الموقوف على أعمال البر والموصى به أو المنذور له ليس كالأجرة والجعل. انتهى.
نعم. قال فصل: من وقف على ولده ثم المساكين أو وقف على ولد غيره كعلى ولد زيد ثم المساكين دخل الأولاد الموجودون حالة الوقف فقط نصا من ذكور وإناث وخناثة، لأن لفظ شملهم بالسوية من غير تفضيل لأنه شرك بينهم، وإطلاق التشريك يقتضي التسوية، كما لو أقر لهم بشيء وكولد الأم في الميراث، ودخل أولاد الذكور خاصة وجدوا حالة الوقف أو لا. من قال وقفت على أولادي دخل أولاده الموجودون حال الوقف ومن يولد لهم أي لأولاده الموجودين لا أولاده الحادثون تبعه. ولو قال وقفت على ولدي ومن يولد لي دخل أولاده الموجودون وأولاده الحادثون تبعا للموجودين.
لا شك أن هذا يا أخوان فيه مراعاة كذلك يعني أعراف الناس وألفاظهم، يعني لا يؤاخذ بمجرد اللفظ فقط جمود على اللفظ، لأن هذا يحصل فيه تضييق في بعض الأحيان. يعني مثلا لو إنسان قال أنا أوقفت هذه الدار على ولدي، ما نستطيع أن نلزم نقول نعم هذا الوقف على ولدك الموجود الآن، ما ينتج لك من ولد ما يكون وقف عليه. نقول لا، أنت ماذا تريد؟ هل تريد يعني وقف على ولدك يعني ولدك الموجود والحادث؟ يعني قال نعم أنا أريد هذا. فالأصل أنه يؤاخذ أنه يكون داخل في هذا الوقف. فلا يؤاخذ الإنسان بهذه الألفاظ إلا إذا كان رجل يعرف مدركات الألفاظ ويعرف ما يؤاخذ عليه وغيره. هذا صح.
ومن وقف شيئا على عقبه وقفه على نسله وقف على ولد ولده وقف على ذريته دخل الذكور والإناث من أولاده إلى أولاد الإناث إلا بقرينة، كما لو قال ومن مات فنصيبه لولده، وكقوله على أن لولد البنات سهم ولولد الذكور سهمين، وعدم دخول ولد البنات في الصور المتقدمة مع عدم القرينة اختاره الأكثر نقله في الفروع. ومن وقف شيئا على بنيه أو على بني فلان فللذكور خاصة، لأن لفظ البنين وضع لذلك حقيقة لقوله تعالى أصطف البنات على البنين، ولا يدخل فيه الأنثى لأنه لا يعلم كونه ذكرا. وعلى هذا لو وقف على بنات اختص بهن ولم يدخل فيه الذكور ولا الخناثة لأنه لا يعلم كونهن إناثة، يصح على ولده ومن يولد له. ويكره هنا أي في الوقف أن يفضل بعض أولاده على بعض لغير سبب شرعي لأنه يؤدي إلى التقاطع. والسنة ولا يزاد ذكر على أنثى. واختار الموفق وتبعه في الشرح والمبدع وغيره يستحب أن يقسمه بينهم الذكر مثل حظ الأنثيين على حسب قسمة الله تعالى في الميراث كالعطية، والذكر في مظنة الحاجة غالب بوجود حقوق تترتب عليه بخلاف الأنثى، إن كان لبعضهم لبعض أولاده عيال أو به حاجة كمسكنة أو كان عاجزا عن التكسب كأعمى ونحوه، أو خص أو فضل المشتغلين بالعلم، أو خص أو فضل ذا الدين والصلاح دون الفساق، فلا بأس بذلك نص عليه.
إذن المذهب يقول والسنة أن لا يزاد ذكر على أنثى، لكن أشار إلى القول الثاني بالتفاضل. فإذا ظاهر كلامه في الوقف أنه التساوي،
فلا بأس بذلك نص عليه لأنه لغرض مقصود شرعا. فصل. والوقف عقد لازم بمجرد القول لأنه تبرع يمنع البيع والهبة فلزم بمجرده كالعتق قال في التلخيص وغيره. وحكمه اللزوم في الحال، أخرجه مخرج الوصية أو لم يخرجه حكم به حاكم أو لا، لقوله صلى الله عليه وسلم لا يباع أصلها ولا يهب ولا يرث، لا يفسخ بإقالة ولا غيرها لأنه عقد يقتضي التأبيد، فكان من شأنه ذلك. ولا يهب ولا يرهن ولا يرث ولا يباع أي يحرم بيعه ولا يصح، وكذا المناقلة به إلا أن تتعطل منافعه المقصودة منه بخراب أو غيره، بحيث لا يرد شيئا أو يرد شيئا لا يعد نفعا. ولم يوجد ما يعمر به لئلا يكون في الوقف ما يعمر به ذلك فيباع قال في المغني. وإذا لم تتعطل منافع الوقف بالكلية لكن قلت وكانوا غيره أنفع منه وأكثر ردا على أهل الوقف لم يجز بيعه، لأن الأصل تحريم البيع وإنما أبيح للضرورة صيانة لمقصود الوقف انتهى، ويصرف ثمنه في مثله أو بعض مثله، ويصح بيع بعضه لإصلاح باقيه. وبمجرد شراء البدل أي بدل ما بيع من الوقف يصير البدل وقفا كبدل أضحية ورهن أتلف، والاحتياط وقفه لئلا ينقضه بعد ذلك من لا يرى وقفيته بمجرد الشراء، ويبيعه حاكم إن كان على سبيل الخيرات وإلا فناظره الخاص والأحرط ابن حاكم له. وكذا في الحكم المذكور، حكم المسجد لو ضاق على أهله المصلين به وتعذر توسيعه أو خربت محلته أي الناحية التي بها المسجد أو استقذر موضعه، يصح بيع شجرة يبست وجذع انكسر أو بلي أو خيف الكسر أو الهدم، ويجوز نقل آلته أي المسجد الذي يجوز بيعه لخرابه أو خراب محلته واستقدار محله ونقل حجارته لمسجد آخر احتاج إليها. واحتج الإمام بأن ابن مسعود رضي الله عنه قد حول مسجد الجامع من التمارين أي بالكوفة، وذلك أي نقل آلته ونقضه إلى مثله أولى من بيعه لبقاء الانتفاع من غير خلل فيه. قال في شرح الإقناع وعلم من قوله إلى مثله أي آخر أنه لا يعمر بآلات المسجد مدرسة ولا رباط ولا بئر ولا حوض ولا قنطرة، وكذلك آلات كل واحد من هذه الأمكنة أي يعمر بها ما عداه، لأن جعلها في مثل العين ممكن فتعين لما تقدم قاله الحارثي. ويجوز نقض منارة المسجد وجعلها في حائطه لتحصينه نص عليه في رواية محمد بن الحكم. ويجوز اختصار آنية موقوفة وإنفاق الفضل على الإصلاح. ومن وقف شيئا على ثغر فاختل الثغر الموقوف عليه صرف ما كان يصرف له في ثغر مثله قال في الفروع ذكره الشيخ انتهى. قال في التنقيح وعلى قياسه أي قياس الثغر مسجد ورباط نحوهما كسقاية. ونص في من وقف على قنطرة فانحرف الماء يرصد لعله يرجع. ويحرم حفر البئر بالمساجد وغرس الشجر بالمساجد. قال في الإنصاف هذا المذهب انتهى، فإن فعل طمت وقلعت، فإن لم تقلع فثمرتها لمساكينه. ولعل هذا أي تحريم حفر البئر بالمسجد حيث لم يكن فيه أي الحفر مصلحة. قال في الإقناع ويتوجه جواز حفر بئر إن كان فيه مصلحة ولم يحصل به ضيق. قال في الرعاية لم يكره أحمد حفرها فيه.
نقف على هذا. صلى الله عليه وسلم.